ضيف اللقاء
فضيلة الشيخ
صالح بن عواد المغامسي،
إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة.
التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم
من إخراج
عبد الله بن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في البشارة والنذارة في القرآن الكريم. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله والإخوة جميعا.
ننصت إلى الآية 27 من سورة الفتح، وهي من آيات البشارة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. في قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، الآية موضع البشارة هنا فضيلة الشيخ.
نعم، الحمد لله، وبعد نعلم أن الرؤيا جزء من النبوة، وأن رؤيا الأنبياء حق، والله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر ذلك بالرؤيا، لكننا الآن أمام رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه وأصحابه يدخلون المسجد الحرام، فأخبر أصحابه بذلك ففرحوا فرحا عظيما. فلما كان العام الثالث من الهجرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه سيسير إلى مكة معتمرا، وأنا مضطر أن أذكر القصة كاملة حتى بعد ذلك نفهم ما معنى الفتح القريب الذي وعد الله به نبيه. فالصحابة رضي الله عنهم التحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مدفوعين ببشارة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم. إلى الآن الآية لم تنزل، لكن النبي أخبر، مع استصحاب أن النبي لم يخبرهم أنهم سيدخلوا هذا العام، لكنه أخبرهم أنه رأى رؤيا. لكن الرؤيا وقعت منهم بمكان لأمرين، فهم إما مهاجرون اشتاقوا إلى دارهم واشتاقوا إلى البيت في المقام الأول، وإما أنصار بعد إسلامهم حيل بينهم وبين العمرة، فكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم مهاجرين وأنصار حنوا إلى البيت، فكيف بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخرجوا. فلما وصلوا إلى عسفان، تبعد عن مكة تقريبا 80 كيلو شمالا، لقيهم بشر بن سفيان. بشر بن سفيان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا عاهدت ربها لا تدخل عليها مكة، وأنهم كان معهم العوض المطافي للكناية عن أبنائهم، ولبسوا جلود النمور. هذا ليس لبسا حقيقيا، لأن أصلا لا يوجد نمور في ذلك الوقت يمكن أن تسلخ جلودها حتى تتسع لأهل مكة جميعا، وإنما المقصود أظهروا العداوة، ويعبر عنه بالنمر، قال شوقي: فيرب وجه كصافي النمير، تشابه حامله والنمر، الذي يعنينا أنهم قرروا ذلك. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وكان مما عرضوا عليه الصلاة والسلام أنهم يميلوا إلى بعض الذين لهم موالاة مع قريش فيقتلوهم، أو أن يمضي إلى الكعبة إلى البيت الحرام، ومن قابله من قريش قاتله. لكن الصديق رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على نفس أصل مخرجه ولا يبدل، وأن يمضي في سبيله، كأن عليه الصلاة والسلام انشرح صدره لرأي الصديق. لما شرح رأي الصديق، خالد بن الوليد كان قد أقبل في 200 فارس والصحابة يصلون الظهر، فرآهم وهم يصلون، فمنعه الله، يعني لم يلقي في قلبه أن يغزو. فلما خلص المسلمون من صلاة الظهر ندم خالد أن لم يكن قد هاجمهم وهم يصلون، فبيت النية أن يقتلهم في صلاة العصر. وقال بعضهم لبعض، أي القرشيون: ستأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من كذا وكذا. فأنزل الله بين الصلاتين آية الخوف 102 من سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. فهذه الآية جعلت طريقة الصلاة تحول بين خالد وبين غزوه للمسلمين. هنا أراد النبي أن يغير الطريق فقال هل من رجل يدلنا على طريق؟ فقال رجل من بني أسلم أنا يا رسول الله. فذهب بهم في شعاب وعرة في واد أجرل، أجرل بمعنى كثير كثير الحجارة. خرج بهم هذا الرجل إلى الحديبية من أسفل مكة. الآن أين يأتي الإشكال؟ أن الناس الآن يخرجون من جدة، بعض الحجاج طريقهم إلى جدة، فيأتون عند مركز تفتيش اسمه الشميسي، وأظن من يسمعني الآن مر على هذا المركز كثيرا. يعني هذا المركز هو الحديبية، مركز الشميسي المعاصر هو الحديبية. يأتي الإشكال، يعني أنا أذكر أنني حججت مرة من جدة مع ركب يعني، فلما وصلنا عند مركز الشميسي توقفت السيارة بطيئا لأنه تفتيش باللغة المعاصرة. فقلت لمن حولي ترى هذه الحديبية، فقال يا أبا هاشم قل قولا معقولا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة فلابد أن تكون الحديبية
من جهة المدينة،
من جهة المدينة. أما نأتي الآن من جدة وتقول لي أن هذه الحديبية، هذا لا يقبل. هو يجهل أن هذا الرجل من أسلم أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطريق الموصل من المدينة إلى مكة
مع طريق
مع طريق آخر، فنزل بهم مع واد حتى وصل إلى الحديبية. هذا هو الوادي الأجرل، ومر بحجار وعرة حتى وصل إلى جهة الطريق المؤدي إلى مكة من جهة جدة، ويكون أقرب للعدو. ولهذا قال اللواء محمود شيد خطاب في مثل هذه المسألة، قال هذا يكفي من الدلائل العظيمة على سياسة النبي العسكرية، لأن القرب من بؤرة العدو من مركزه يثير الرعب فيه. فلو كان في عسفان أبعد من الحديبية وأبعد عن مركز تجمع المشركين، وهذا دفع خالدا إلى أن يعود إلى مكة ولأن لا ينشغل بالمسلمين. في الحديبية حدث ما حدث من الصلح المشهور بعد مفاوضات مشهورة في التاريخ، سيد الأحابيش ثم عروة بن مسعود ثم آخر الأمر عند سهيل ابن عمرو، وقول عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، وليس الحديث الآن عن غزوة الحديبية. لكن هذا الأمر نجم عنه دخول الناس في دين الله أفواجا فسماه الله فتحا. فلما عاد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه صدر سورة الفتح وكثيرا من أوائلها. فقيل يا رسول الله أفتح هو؟ قال والذي نفسي بيده إنه لفتح. هذا الفتح هو الذي أراده الله في هذه الآية التي بين أيدينا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فانظر كيف كان الأمر ثم كيف آل إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معظما لشعائر الله. لما وصل إلى الحديبية خلأت القسوة، أي بركت من غير علة. فقال الصحابة خلأت القصوى، قال والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. قال الحافظ ابن حجر، وهذا مما يحمد له رحمه الله، استنبط منها أن الأمور أحيانا تتشابه تشابها خاصا، وإن كان في تشابهها العام فارق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستنكف أن يقول إن القصوى حبسها حابس الفيل، مع أن أصحاب الفيل جاءوا لهدم الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء لتعظيم الكعبة لإعمارها. فرق بين القصدين عظيم، لكن هذا ما يعانيه طالب العلم المبرز من العامة إذا تكلم على نسق كلام النبوة لا يفهم. يعني لو أن إنسانا قالها اليوم لظن الناس أنه يشبه نفسه بأصحاب الفيل، لكن رجل في منزلة الحافظ ابن حجر رحمه الله والصحابة من قبله يعني قبلوها، لم يعترضوا على التشبيه لأنهم فقهوا المقصود. لكن من نص عليه وحرره وقاله لا أعلم أحدا قاله قبل الحافظ ابن حجر، قد يكون موجودة لما بحث استقصاء، لكن نبه إليه الحافظ ابن حجر، وأنه قد يكون في شبه من وجه خاص جدا، مع أن الوجه العام مختلف جدا جدا، فشتان بين محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه وما بين أبرهة وأصحابه. لكن المقصود شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناقة هنا بما كان من حبس الفيل. فهذا كله كان بشارة للمؤمنين ففرحوا وقالوا يا رسول الله فتحه، قال والذي نفسي بيده إنه لفتح. فحدث ما حدث من دخول الناس في دين الله وأمن الناس، ثم كان ذلك موطئا أو ماهدا لفتح مكة في العام الثامن.
في الاستثناء هنا المسألة عقدية وفيها كلام كثير لأهل العلم، لكن الذين قالوا بأن قوله تعالى إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف مخافة أن يدخلوا الاستثناء في القضايا المحققة، لأن الدخول محقق وهو من الله عز وجل.
الذي يظهر والعلم عند الله في تخريج مثل هذا أن يقال إن المراد أن الله أراد أن يعلم عباده التبرك به بأسمائه جل وعلا. ونظيره في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومعلوم قطعا أن الناس كلهم ميتون،
صحيح،
وأن الناس كلهم سيلحقون أسلافهم، لكن من باب تعليم الناس كيفية التعامل مع ربهم. يعني هذه في سياق الآيات والأحاديث التي يراد بها تعليم العباد، مثل قوله جل شأنه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا هم لم يقولوا، لكن الله يعلم عباده كيف يدعونه.
نعم. في حادثة أيضا الصلح هذه، بعض الصحابة رضي الله عنهم كان لهم موقف المنكر الرافض لهذا الصلح، ومع ذلك فهم في انصياعهم الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم بين واضح في انقيادهم له عليه الصلاة والسلام، صورة مهمة يا شيخ.
هذا أمر جلي. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني يمكن أن يستفاد منه في زمننا هذا، أن كثيرا من الناس ملوا الطريق دون أن يشعروا، لكن ينبغي أن يعلم كل أحد أن أي شيء شرعي يريد الإنسان أن يناله شرعا لن يصل له إلا بالطريق الذي ساقه الله شرعا، بمعنى أنك لن تناله بمخالفتك للشرع ولو أولت تلك المخالفة وجدت لنفسك عذرا فيها. هذا قول يعني قد يكون قاسيا بعض الشيء، كذلك الحقائق دائما مرة.
جزاك الله خير شيخ، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في البشارة والنذارة في القرآن. لنا لقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البشارة والنذارة،
البشارة والنذارة
في القرآن الكريم.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم
فهد بن عبد العزيز السنيدي.
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ
صالح بن عواد المغامسي،
إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة.
التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم
من إخراج
عبد الله بن شويش الشويش.